راديو هادي @irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام، أو لا زال الكلام، في القسم الخامس بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي أخبرنا عن بركة منه سبحانه وتعالى بارك بها إبراهيم عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله، وبارك إسحاق في أمة عيسى عليهم السلام، وبارك يعقوب في أمة موسى عليهم السلام. وقد مر بنا البحث في هذه الصور الثلاثة من البركة، أو هذه المصاديق الثلاثة من البركة التي ذكرها هذا القسم. بقي التبريك الرابع الذي بارك به الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله: وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. وهذه البركة خص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ترجع إليه وتنسب إليه، بل وتتبرك وتتشرف بالانتماء إليه والانتساب إليه. أما التبريك في المعنى الأول في عترته، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته، كما هو الواضح من معنى البركة الخير الدائم النامي المستمر من قبله سبحانه وتعالى، فعندما يبارك سبحانه وتعالى معنى أو شيئا أو وجودا فإنه يجعله نام، يجعله مبارك دائم غير منقطع، نامي غير ناقص ولا يقصر عما جاء به أول مرة. لذا العترة هنا المقصود بها هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أنهم كانوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الآية الكبرى لله والحجة الكبرى له سبحانه وتعالى، والحجة لله سبحانه وتعالى بين الناس، وبركتهم أو البركة فيهم أن هذا المعنى لم يقطع عنهم أبدا حتى من بعد رحيلهم عن هذه الحياة الدنيا. كانوا هم المعاني، هم النجوم الزاهرة، هم الشموس الطالعة، هم الماء الذي يروى به العطاشة في هذه الدنيا، العطاش للعلم وللدين وللإيمان وللقرب من الله سبحانه وتعالى. لذا كانت البركة له صلى الله عليه وآله وسلم في عترته أنهم كانوا معنا يحبه الله سبحانه وتعالى. لذا العترة المقصود بها هنا هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أما البركة الثانية وذريته، وهذا المعنى إنما فيه إشارة أو تذكير بسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعيبون عليه أن لم يكن عنده ولد. نعم، كان عنده بنت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذا كانوا يعيبون عليه، الله سبحانه وتعالى يخاطبه: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ومن فاطمة كانت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وبركة الذرية أو كثرة الذرية إنما هو معنى البركة الذي بارك به سبحانه وتعالى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم في أيامنا آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إنما هم كثار، وهو تحقق للوعد الإلهي الذي وعده سبحانه وتعالى بسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر مبالغة من الكثير، وإنما لم يقل أعطيناك الكثير، أعطيناك الكوثر أي الذي فيه مبالغة في الكثرة، لا يمكن أن يعد ولا يمكن أن يحصى أو يصعب إحصاؤه وعده. هذه البركة وبركة الذرية في واحدة منها أنها هذه الذرية، هذا الانتساب إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يكون فيه معنى محمديا بالجسد بالبدن بالنسب حتى بالروح. وهذا المعنى يعني أن فيه البركة، أن هذا الوجود المتكثر لمن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما فيه معنى البركة. وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. وهذه البركة التي شرف بها من انتسب إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن لهم العلم الأقوى، البرهان الأقوى، الفكر الأرجح، يعني كتاب الله القرآن العزيز أو هذه النصوص الشريفة التي ورثها من انتسب إلى رسول الله، إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يكون أصحاب هذه الأمة إنما يحملون علم الهداية، وهذا التشريف لهم من قبل الله سبحانه وتعالى إنما كان بالبركة التي بارك بها سبحانه وتعالى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي البركات التي ذكرها هذا القسم، والذي بعد هذا المعنى لا يكون هنالك من قسم، ويكون في البحث القادم تتم لآخر فقرات الدعاء الشريف، والتي فيها التثبيت والتعريف بكل ما سبق من ما كان من قسم ذكره الداعي في الفقرات السابقة. هذه البركات إنما تعني لابد من الالتفات إليها، أو أن هنالك تفضل من قبله سبحانه وتعالى قد نال هذه الأمة بشكل خاص، بشكل أكثر مما كانت عليه الأمم السابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ب بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي
لقلب ذاب في جنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي موضوع البحث هو كيف نرتبط بإمام زماننا؟ نستمع معا
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا عن إمامنا المنتظر المهدي الذي نحن منسوبون إليه، شيعة أهل البيت ينسبون تارة إلى أمير المؤمنين والإمام الأول، وتارة إلى الإمام الصادق عليه السلام، وفي وصف الإمام السادس كونه قد أحيا معالم الدين بيانا قال فلان جعفري، والإمام الثاني عشر نحن مهدويون منتظرون للفرج منسوبون إليه. الإنسان عندما ينسب إلى جهة إلى عشيرة يحب أن يتعرف على رئيس عشيرته مثلا، ينسب إلى بلد إلى مدينة يتعرف عليها، بل أن البعض يريد أن يسافر إلى دولة أياما معدودة يتعرف على معالمها، يقول أذهب إلى تلك الدولة أعلم نعم المواطن المميزة فيها. نحن منسوبون إلى أمير المؤمنين، كم نحفظ من كلماته من خطبه، لعل البعض منا طوال العمر لم يلمس نهج البلاغة، ليس الكلام في القراءة والمطالعة والتفسير، لم يرى النهج أبدا. كيف يحب الإنسان إماما لا يطلع على كلماته، وأنتم تعرفون النهج عشقه غير المسلمين أيضا، روائع نهج البلاغة لمن؟ لإنسان مسيحي اختار من نهج البلاغة روائعه، غير المسلم يعجب بأمير المؤمنين صاحب الموسوعة الكبرى علي صوت العدالة الإنسانية وغيرها، أيضا من غير المسلمين ألف المجلدات الكبار عن إمامنا صلوات الله وسلامه عليهم. وينقل من الطريف ينقل أن هؤلاء البعض من هؤلاء غير المسلمين سئلوا أنت ما دمت معجبا بعلي لماذا لا تتبع دينه أخرج من المسيحية إلى الإسلام؟ طبعا جوابه من ناحية غير مقنع، ولكن أيضا فيه معنى لطيف، قال أنا بمعنى كلامه بمثابة المحامي، هذا الرجل ظلم في التاريخ أريد أن أرفع ظلامته، وبعبارة أخرى قلبي مكسور عليه، هذا مظلوم أريد أن أرفع ظلامته. تمشي في الشارع إنسان يهان بلا وجه، إنسان غريب، تتدخل تقول لا أتحمل هذا المنظر، هذا المسيحي يقول هذا الإمام ظلم، من الأولى أن يعيش هذا المعنى محبوه أنا وأنت المعتقدون بإمامته. هذا الكلام بحذافيره يأتي على الإمام المنتظر روحي له الفدا، كم قرأنا من سيرته، الآن سيرته بعد وفاة أبيه سيرة مختصرة زمان الغيبة الصغرى، ولكن هل أخذت جولة في توقيعاته الشريفة ما صدر منه كتابة؟ البعض منها فقهية تفيد الفقهاء، والبعض منها أخلاقية تفيد الجميع. كم من المناسب أن يقرأ الإنسان هذه التوصيات، خاصة التوقيع المنسوب نعم في مكات كتابته إلى الشيخ المفيد. الآن هناك بحث حول هذه الرسالة، ولكن مضامينها بديعة جدا. إذن علينا أن نكون من المهدويين علما وعملا وانتظارا إلى آخره. حديثنا فيما تبقى من الوقت الآن من ضواب من وظائف زمان الغيبة، نقول من وظائف زمان الغيبة، البعض يقول قراءة دعاء الندب يوم الجمعة، يعني هذا على رأس الوظائف، أن تقرأ دعاء في المسجد أو في المنزل، دعاء العاهد صفحتان مثلا، أو زيارة آل ياسين، أو مثلا دعاء الندبة، دعاء زمان الغيبة، جيد، ولكن الأمر أعظم، الأمر أعمق. إنسان يدخل المنزل لا يسلم على زوجته، لا يخدمها، لا يلاطفها، يذهب إلى غرفة ويلقي قصيدة في حقها، تقول الزوجة هذه القصيدة ماذا تنفعني، أنت في مقام العمل لا تسمع كلامي، لا تخدمني، إلى آخره. إذن من أهم وظائف زمان الغيبة، الآن الجانب اللفظي جيد، من أهم الوظائف أن تستشعر وجوده وتتحسس حبه. نعم، أنت في حياتك اليومية تحب الكثيرين، تحب الزوجة، تحب الأولاد. الإنسان إذا بلغ من العمر ما بلغ حبه يقل لزوجته وأولاده، يصبحون كبارا يبقى حبه لنفسه. أكثر محبوب عندك نفسك التي بين جنبيك، ولهذا يوم القيامة يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، انتهى، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول يا رب أدخل أهل الأرض كلهم النار، فقط أنا اجعلني من الناجين. هذا المنطق يوم القيامة في دار الدنيا أيضا موجود. المهم أن تمتلك الحب، وقد تقول ما وجه المناسبة، أنا أحب زوجتي وأولادي أراهم أمام عيني. قلنا في حديث سابق الإمام ليس وجوده كالعدم، الرواية المعروفة كالشمس وراء السحاب، في بعض بلاد الغرب لا يرون الشمس لأشهر، هكذا أحدهم يقسم بالأقسام المغلظة أن الشمس موجودة، لا فقط يقسم بوجود الشمس، يقول نحن مدينون للشمس، هذا النهار، هذا الضوء الجميل، اتفاقا لما تغطي السحب وجه الشمس تصبح الإضاءة في ذلك المكان إضاءة مناسبة، لا هو ظلام ولا هي إضاءة شديدة، تقول يا شمس شكرا على هذه الإضاءة. إذن إمام زمانك كالشمس وراء السحاب، تقول له بلسان الحال شكرا لك يا مولاي. وفصلنا أثر وجود الإمام في زمان الغيبة، قلنا الأثر التكويني، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الأثر النفسي، المنتظرون في زمان الغيبة كالجنود الذين يعتقدون بحياة قائدهم ولو لم يروه أبدا. قلنا التأييد لوكلائه، المراجع في زمان الغيبة وكلاؤه إلى آخره، أنت لا ترى الإمام، اذهب وانظر إلى وكيله. ولهذا من الطريف أيضا بعض المؤمنين عندما يزور المرجع يقبل يده، يقبل جبهته، يقول يا رب هذه قبلة لإمام زماننا، أنا لا أرى الإمام، هذا وكيله، وكيله العام طبعا، أقبله بهذه النية. ماذا نريد أن نقول؟ استشعر وجوده، ثم بعد ذلك استشعر حبه. عادة الإنسان أسير الإحسان، بعد أن علمت أن البركات من وجوده، في كل يوم أقولها سريعا لعلك أبكيت إمام زمانك وأنت لم تشعر. يقول والإمام فارغ لي لا أسمع قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنت من حيث لا تشعر آذيت إمام زمانك. الإمام الصادق يبدي فرحه عكس الحزن، يقول لأحدهم أنت وصلت ابن عمك، أنا اليوم مسرور بذلك. يعني لو قطع ابن عمه لكان الإمام حزينا. إذن أن تستشعر محبته. الآن كيف تنتقل إلى هذه المرحلة؟ كيف تصل إلى محبة الإمام وإلى محبة الله عز وجل؟ هذا بحاجة إلى حديث مفصل بإذن الله لاحقا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الإمام العسكري عليه السلام، في ذكرى مولده الشريف، إخوتنا المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالثامن من شهر ربيع الثاني سنة 31 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، على رواية ابن شهرشوب في المناقب والطبرسي في إعلام الورى والشبلنجي في نور الأبصار، أطل قمر آخر في سماء النبوة المحمدية البهية بولادة الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه في المدينة المنورة في دار أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام. ولدته امرأة شريفة من العارفات الصالحات يقال لها حديثة أو سليل رضي الله عنها. وكان الإمام الحسن سلام الله عليه يكنى بأبي محمد ويلقب بالرفيق والشافي والمرضي والعسكري، ويعرف هو وأبوه الهادي وجده الجواد كل منهم في زمانه بابن الرضا. ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 372 فقال: هو والد المنتظر ويعرف بالعسكري، وأبوه علي يعرف بهذه النسبة أيضا. وفي ذكر فضائل مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال الشيخ محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول صفحة 224: فاعلم أن المنقبة العليا والمزية الكبرى التي خصه الله جل وعلا بها فقلده فريدها ومنحه تقليدها وجعلها صفة دائمة لا يبلي الدهر جديدها ولا تنسى الألسن تلاوتها وترديدها، أن المهدي محمدا عليه السلام نسله المخلوق منه وولده المنتسب إليه والبضعة المنفصلة عنه. وكفى أبا محمد الحسن تشريفه من ربه أن جعل محمدا المهدي ممن أخرجه من صلبه وجعله معدودا من حزبه، ولم يكن لأبي محمد ولد ذكر سواه، وحسبه ذلك منقبة كفاه. وقال صبط بن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 362: وكان الحسن العسكري عالما ثقة روى الحديث عن أبيه عن جده. وفي وسيلة المآل صفحة 426 للحضرمي الشافعي والصواعق المحرقة صفحة 124 لابن حجر وجواهر العقدين للسمهودي صفحة 355 ونور الأبصار صفحة 194 للشبلنجي. أبو محمد الحسن الخالص بن علي العسكري كان عظيم الشأن جليل القدر، وقع له مع المعتمد لما حبسه كرامة ظاهرة مشهورة، ونقل في روض الرياحين للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي عن بهلول قال: بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة وإذا بالصبيان يلعبون بالجوز واللوز، وإذا بصبي ينظر إليهم ويبكي، فقلت: هذا صبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه، فقلت: أي بني، ما يبكيك؟ أأشتري لك ما تلعب به؟ فرفع بصره إلي وقال: ما للعب خلقنا؟ فقلت: فلم إذن خلقنا؟ قال: للعلم والعبادة. فقلت: يا بني، أراك حكيما فعظني وأوجز. فأنشأ يقول: أرى الدنيا تجهز بانطلاقي مشمرة على قدم وساقي، فلا الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي، كأن الموت والحدثان فيها، إلى نفس الفتى فرسا سباقي. فيا مغرور بالدنيا رويدا، ومنها خذ لنفسك بالوثاق. يقول بهلول: ثم رمق إلى السماء بعينيه، وأشار بكفيه، ودموعه تتحدر على خديه، وأشار بقوله: يا من إليه المبتهل، يا من عليه المتكل، يا من إذا ما آمل يرجوه لم يخطل أمل. فلما أتم كلامه خر مغشيا عليه، فرفعت رأسه إلى حجري، ونفضت التراب عن وجهه. فلما أفاق قلت: أي بني، ما أنزل بك وأنت صبي صغير؟ لم يكتب عليك ذنب. قال: إليك عني يا بهلول، إني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار، فلا تتقدوا إلا بالصغار، وأنا أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. فقلت له: أي بني، أراك حكيما فعظني. فأنشأ يقول: غفلت وحاد الموت في أثري يحدو، وإن لم أرح يوما ولا بد أن أغدو. أنعم جسمي باللباس ولينه، وليس لجسمي من لباس البلا بد، كأني به قد مر في برزخ البلا، ومن فوقه ردم، ومن تحته لحدو. وقد ذهبت عني المحاسن وانمحت، ولم يبق فوق العظم لحم ولا جلد. أرى العمر قد ولى، ولم أدرك المنى، وليس معي زاد، وفي سفري بعد. وقد كنت جاهرت المهيمن عاصيا، وأحدثت أحداثا وليس لها ود. وأرخيت دون الناس سرا من الحيا، وما خفت من سري غدا عنده يبدو. بلى خفته، لكن وثقت بحلمه، وأن ليس يعفو غيره فله الحمد. فلو لم يكن شيء سوى الموت والبلا، ولم يك من ربي وعيد ولا وعد، لكان لنا في الموت شغل وفي البلا عن اللهو، لكن زال عن رأينا الرشد. عسى غافر الزلات يغفر زلتي، فقد يغفر المولى إذا أذنب العبد. أنا عبد سوء خنت مولاي عهده، كذلك عبد السوء ليس له عهد. فكيف إذا أحرقت بالنار جثتي، ونارك لا يقوى لها الحجر الصلد؟ أنا الفرد عند الموت، والفرد في البلا، وأبعث فردا، فارحم الفرد يا فرد. قال بهلول: فلما فرغ من كلامه وقعت مغشيا علي، وانصرف الصبي. فلما أفقت ونظرت إلى الصبيان فلم أره معهم، فقلت لهم: من يكون ذلك الغلام؟ قالوا: وما عرفته؟ قلت: لا. قالوا: ذاك من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قلت: قد عجبت من أمره، وما تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة. وفي ذكر مناقب مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام أيضا، ما رواه الكليني قدس الله روحه في الكافي الجزء الأول صفحة 421، والشيخ المفيد رضوان الله عليه في الإرشاد صفحة 318، كان أحمد بن عبيد الله بن خاقان على الضياع والخراج بقم، فجرى في مجلسه يوما ذكر العلوية ومذاهبهم، وكان شديد النصب، فقال: ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته وبني هاشم وتقديمهم إياه على ذوي السن منهم والخطر. وقال ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة صفحة 290، مناقب سيدنا أبي محمد الحسن العسكري دالة على أنه السري بن السري، فلا يشك في إمامته أحد ولا يمتري، واعلم أنه لو بيعت مكرمة فسواه بايعها وهو المشتري، واحد زمانه من غير مدافع، ونسيج وحده من غير منازع، وسيد أهل عصره وإمام أهل دهره، أقواله سديدة وأفعاله حميدة، فارس العلوم الذي لا يجارى، ومبين غوامضها فلا يحاول ولا يمارى، كاشف الحقائق بنظره الصائب، مظهر الدقائق بفكره الثاقب، المحدث في سره بالأمور الخفيات، الكريم الأصل والنفس والذات، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه بمحمد صلى الله عليه وآله، آمين. وفي أصول الكافي الجزء الأول صفحة 426، قال أبو هاشم الجعفري: شكوت إلى أبي محمد الحسن العسكري ضيق الحبس وكتل القيد، فكتب إلي: أنت تصلي اليوم الظهر في منزلك، فأخرجت في وقت الظهر فصليت في منزلي كما قال عليه السلام، وكنت مضيقا فأردت أن أطلب منه دنانير في الكتاب فاستحييت، فلما صرت إلى منزلي وجه إلي بمئة دينار وكتب إلي: إذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم واطلبها، فإنك ترى ما تحب إن شاء الله. وفي الاحتجاجات العلمية للإمام الحسن العسكري عليه السلام، يروي الإربلي رحمه الله في كتابه كشف الغمة الجزء الثاني صفحة 419 قائلا: عن أبي هاشم قال: سأل محمد بن صالح الأرمني أبا محمد العسكري عن قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقال أبو محمد: هل يمحو الله إلا ما كان، وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ فقلت في نفسي: هذا خلاف ما يقول هشام بن الحكم، لا يعلم الشيء حتى يكون. فنظر إلي أبو محمد فقال: تعالى الجبار الحاكم، العالم بالأشياء قبل كونها، الخالق إذ لا مخلوق، والرب إذ لا مربوب، والقادر قبل المقدور عليه. فقلت: أشهد أنك ولي الله وحجته والقائم بقسطه، وأنك على منهاج أمير المؤمنين وعلمه. وقال أبو هاشم: كنت عند أبي محمد الحسن العسكري، فسأله محمد بن صالح الأرمني عن قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال أبو محمد: ثبتت المعرفة، ونسوا ذلك الموقف وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه. قال أبو هاشم: فجعلت أتعجب في نفسي من عظيم ما أعطى الله وليه وجزيل ما حمله. فأقبل أبو محمد علي فقال: الأمر أعجب مما عجبت منه يا أبا هاشم وأعظم، ما ظنك بقوم من عرفهم عرف الله، ومن أنكرهم أنكر الله، فلا مؤمن إلا وهو بهم مصدق وبمعرفتهم موقن. وعنه قال: سأل محمد بن صالح الأرمني أبا محمد العسكري عن قول الله عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد. فقال أبو محمد عليه السلام: لله الأمر من قبل أن يأمر به، وله الأمر من بعد أن يأمر بما شاء. فقلت في نفسي: هذا قول الله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقال أبو هاشم، فنظر إلي وتبسم ثم قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في رحاب الإمام العسكري عليه السلام. في ذكرى مولده الشريف.
نجواك ما أحلى يا رب يا الله نجواك
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي يا رب يا رب إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب
ما أحلى
ما أحلى
يا رب يا الله أجرك ما
حلا. أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها